انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مش كل حكاية اتقالت كانت الحقيقة، ومش كل شخصية اتكتبت في التاريخ اتفهمت صح. شخصيات سمعت عنها كتير، يمكن حبتها ويمكن كرهتها، بس عمرك سألت نفسك هل هي دي كانت حقيقتهم فعلا؟ من حكايات اتشوهت لوقائع اتخبت لأسرار محدش قالك عنها قبل كده. استنى، قصص هتغير نظرتك وحقائق ممكن تصدمك حدش قالك، لأن الحقيقة دايما ليها رواية تانية. استنوني، أنا سوزي الطوخي على تسعينات اف ام حدش قال.
حدش قالك مع سوزي الطوخي كل يوم اتنين الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
على مدار التاريخ كان للمرأة مكان مميز، وفي كل حضارة كان ليها بصمة خاصة، وبرغم العادات والتقاليد والقيود كانت المرأة عندها القدرة على كسر القيود، وبتتصدى للعادات والتقاليد العتيقة والمعمولة بس لكبت الحرية، مش للمرأة لكن ضد أي تغيير أو تطوير. فتخيل أنت بنت واحد من أقوى حكام بلده، بتشوفوا أهل البلد اللي خدمها بيعدموه، ورغم إنها مولودة وبقاها معلقة ذهب، بدل ما تهرب حربت نفس النظام اللي قتل أبوها. ست اتقال عنها إنها رمز الحرية، وفي نفس الوقت اتقال إنها أخطر امرأة سياسية، اتنفت واتسجنت وتهددت بالموت، ومحاولات اغتيالها كانت بلا عدد، والمحاولات الاغتيال دي كانت بعد استقبال حافل وأمام ملايين. الست اللي حكمت دولة إسلامية وهي في الثلاثينات بنظير بوتو، اللي شافوها أمل واللي شافوها كارثة، وبعد 19 سنة من الاغتيال لسه السر محدش قالك عنه. بس أنا هقولك النهاردة في حدش قالك. أنا سوزي الطوخي، وإحنا بنتقابل كل يوم اتنين الساعة 7:15 مساء على تسعينات اف ام على الفيسبوك وعلى الابليكيشن على الموبايل وعلى 90fm.com لو مش عارف تدخل من على الراديو تسمعنا، وتقدروا تشوفونا صوت وصورة على الفيسبوك وتسمعونا من الابليكيشن لو حابين تسمعوا الأغاني في الفواصل. تقدروا كمان تشرفونا بتعليقاتكم، وأنا أتشرف طبعا أن نرد على حضراتكم على اللايف، وكمان مدخلاتكم على رقمنا 01427894، أو كمان تعلقوا على اللايف وكمان تجاوبوا على سؤال الحلقة: مين أكتر ست مشهورة حكمت في التاريخ؟ هنطلع فصل صغير ونرجع نشوف حكاية السيدة بنظير بوتو. حضراتكم في حلقة حدش قالك عن بنظير بوتو، الزعيمة السياسية، أول وأصغر رئيسة وزراء لدولة مسلمة في العصر الحديث، ومش أي دولة، دي باكستان. بس قبل ما نسمع حكايتها لازم الأول نعرف جت منين باكستان وليه هي مختلفة عن أي دولة تانية. نسمع من الأول. سنة 1947 بعد استقلال الهند عن بريطانيا حصل واحد من أخطر وأكبر أحداث القرن العشرين، Partition of India، يعني تقسيم الهند أو انقسام الهند. الانقسام ده كان نتيجة صراع سياسي وديني طويل بين المسلمين والهندوس، خصوصا مع صعود حزب All India Muslim League أو اتحاد مسلم الهند، بقيادة محمد علي جناح اللي طالب بدولة الاستقلال للمسلمين في مقابل Indian National Congress أو المؤتمر الوطني للهند اللي كان فيه شخصيات مهمة زي المهاتما غاندي وجواهر لال نهرو. لكن علشان برضو نكون منصفين, All Indian Muslim League دوت كان موجود من قبل كده وكان يعني وظيفته الحفاظ على مصالح المسلمين باعتبارهم أقلية في الهند, وكان بيشوف مصالحهم. لكن بعد الاستقلال الموضوع تغير تماما وطلبوا باستقلالهم كدولة منفصلة عن الهند الهندوسية. في أغسطس سنة 47 تأسست باكستان واستقلت الهند كدولة هندوسية. باكستان انقسمت جزئين, غرب باكستان اللي هي باكستان الحالية وشرق باكستان اللي هي بقت بنجلاديش دلوقتي. ده كلام ده سنة 71. الحدود اتحددت بسرعة رهيبة عن طريق لجنة بريطانية اللي أدت إلى حدوث كوارث استثنائية ضخمة جدا زي نزوح حوالي 14 مليون شخص بين البلدين. ليه؟ انت قسمت منطقة جغرافية هي ديموغرافيا متقسمة لشوارع ومدن وكده. فتخيل ان انا النهاردة بيتة في الهند, صبحت الصبح لقيت نفسي في باكستان وانا اصلا هندوسي, فانا هعمل ايه؟ مش هقعد في باكستان المسلمة وأنا هندوسية, فأنا هضطر أن أنا أروح للهند الهندوسية. فحصل نزوح أكتر من 14 مليون شخص علشان ده يروح هنا وده يروح هنا. طبعا حصل حروب ومجاعات ومذابح شديدة جدا بين الطرفين, وراح ضحيتها مليون أو 2 مليون إنسان. كمان عائلات تفككت, العائلات اتفككت. دي مثلا أنا عائلة هندوسية في مني ناس أولادي مثلا أسلموا, فأنت لا خلاص أنت هتروح باكستان وأنا هتنيني في الهند. فهتلاقي أن أنت عائلتك تفككت لأن أنت خلاص بقيت يعني تابع لدولة تانية خالص. فالحقيقة كانت مشكلة كبيرة جدا لدرجة أن كان في قطار بيوصل مليانة جثث اللي هي الناس بيقتلوا في بعض حرفيا. كمان حصل نزاع على منطقة كشمير والمنطقة دي موجودة لحد النهاردة. طبعا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في الحلقات من حلقة الحدود في الموسم اللي فات ان مفيش استعمار ساب لك حدود سليمة, لكن حط لك دايما في نقطة كده نقطة خلاف علشان دايما على طول تبقى محتاج له. فمثلا في الهند وباكستان كشمير, لدرجة ان في حتة مثلا في الهند جواها مستعمرة باكستانية, المستعمرة الباكستانية دي جواها مستعمرة هندية, جواها بقى شارع باكستاني اللي هو انت لا مش هتعيشه في سلام ابدا. طبعا هتلاقي عندنا في مصر حلايب وشلاتين, دي برضو حتة عملت كده, لا دي تبع هنا تبع هنا, هي تبعنا اصلا. هتلاقي الصحراء الغربية في دول المغرب برضو عليها مشاكل. فهتلاقي دايما الاستعمار سايب كده ايه حتة من الطرف زي ما بيقولوا يشغلوا روحهم فيهم عشان ما يركزوش. بعد كده تأسست دولة باكستان بالأغلبية المسلمة, وفي عام 67 أسس ذو الفقار علي بوتو حزب الشعب الباكستاني اللي كان شعاره الإسلام ديننا, الديمقراطية سياستنا, والاشتراكية اقتصادنا. هو يعني إيه حب إيه يريح كل الأطراف, المسلمين أو المتشددين المتطرفين أو الناس اللي عايزة تحكم بالدين, والناس اللي عايزة ديمقراطية وسياسة, والناس اللي عايزة اشتراكية اقتصاديا. فقال لك ايه يعني اريح الكل. كمان كان شعاره كساء وعيش ومسكن. ذو الفقار علي بوتو كان له بنت مولودة سنة 53 في كشمير اسمها بنظير, كان بياخدها معاه في كل الاجتماعات السياسية داخل وخارج البلاد علشان يؤهلها للعمل السياسي, وهي تقول له ماليش مستحيل لا يمكن هشتغل في السياسة. وكمان سافرت انجلترا وامريكا ودرست في اكسفورد وهارفورد, ورجعت سنة 77 لباكستان, وكان ابوها في الوقت ده رئيس وزراء من سنة 73. كان أهم إنجازات أبوها اللي هو ذو الفقار علي بوتو وضع دستور 73, كمان تطوير البرنامج النووي الباكستاني, ووضع صورة أكثر استقلالية لباكستان بعيدا عن سيطرة الغرب، وده كان مهم جدا ان احنا نستقل من جميع الجهات. كمان كان بيحب يداعب الأقلية او الأغلبية سوري المسلمة، علشان هي الدولة مسلمة، فهو كان عايز يعني يداعبهم، فخلى الأجازة يوم الجمعة ومنع الكحول تماما. لكن الوضع ده ما يعجبش الناس إياهم، فسخنوا بقى على المعارضين اللي هيتهموه بالقمع وتزوير الانتخابات. وسنة 77 حصل انقلاب عسكري بقيادة محمد ضياء الحق اللي هو كان رئيس الجيش في الوقت دوت، وبعد محاكمته بتهمة قتل سياسي يعني معارض له، اتعدم ذو الفقار علي بوتو سنة 79، وكان ده اعدام سياسي اكثر منه جنائي. نرجع لبناظير. اما رجعت لقيت البلاد اتغيرت تماما على يد ضياء الحق، غير المناهج في المدارس وضاعف عدد المساجد، وحط في كل مبنى حكومي مصلى، والبرامج بتستضيف شيوخ فقط. طبعا هو كان بيداعب الإسلاميين والمتطرفين ويقول لهم احنا دولة إسلامية، احنا هناخد عهد على كده، وطب فين السياسة، طب فين الجيش، طب فين الاقتصاد، ما فيش، بس احنا بنخدركم بالإيه؟ بالكلام الحلو ده اللي عجبكم. وبعد اعدام ذو الفقار خدت مكان ابوها في حزب الشعب اللي هو كان مؤسسه، حزب الشعب الباكستاني، وحطت اهداف عشان تكمل مسيرة ابوها. لكن ضياء اللي هو ضياء الحق حبسها هي وأمها السيدة نصرت، لكن بعد الاعتقال اكتشفوا أن أمها مصابة بسرطان الرئة، فأفرجوا عن الأم بس وصفروها. أما بنظير فضلت محبوسة، ولدرجة أن جالها تيبس في عضلات الفك من قلة التواصل، ما كانوش بيتكلموا معاها، فبقها زي بكون تيبس. وبعد الإفراج عنها عملت تحالف ضد الحكم، وفي واحد سنة 81 اتفقت مع زعماء 10 أحزاب سياسية لعودة البرلمان والدستور اللي كان أبوها حطه، وكمان لكنها اتسجنت، بس عرفت تعمل حملات شعبية ضد النظام، اللي حصل بعدها احتجاج ضخم جدا جدا ضد ضياء الحق. خلال فترة الاحتجاج دي اعتقل آلاف واتقتل 190 باكستاني. سنة 84 أفرجوا عن بنظير بضغط دولي ونفوها للندن، وهي هتتنفي لندن كذا مرة. يعني احنا بيجينا تعليقات، طب كويس جدا احنا بيجينا تعليقات على الحلقه، طب هقول لكم خلص ونرجع نقول التعليقات سوا، ده حاجه جميله جدا انتم متابعين النهارده، يعني الحلقه سخنه. قلنا ان هم نفوها للندن، وضياء الحق عمل استفتاء للشعب لجعل البلاد تسير بالشريعه الاسلاميه، وهو تطبيق الحدود الاسلاميه. يعني ايه؟ يعني مش احنا ما بنحكم بالقضاء الفرنسي، لكن دلوقتي هناخد بالشريعة حدود الشريعة الإسلامية، معنى قطع يد السارق وإعدام المغتصب وما ذلك. لكن التحالف المضاد قاطع الاستفتاء، والناس خرجت في الشارع تتظاهر معترضة على الاستفتاء اللي سبحان الله يا أخي نتيجته كانت 97.9% موافقين على الاستفتاء. بنظير دلوقتي في لندن بتحشد ناس بيساعدوها، ورجعت بلدها لقيت استقبال عظيم جدا جدا، ورجعت كمان للحزب وطلبت بانتخابات، وحطت نظام يجمع كل الأحزاب ورجال الأعمال عشان البلد تقوم بصورة سليمة، وده كان همها الأوحد. ولكن المعارضة ما رحمتهاش، وعلى رأسهم أخوها مرتضى بوتو اللي عمل حزب على الضيق كده، وخطف طيارة وقتل واحد من الرهائن، وحط شروطه وهي الإفراج عن مساجين حزب الشعب اللي هو بتاع أبوه. والحكومة أفرجت عن المساجين فعلا، لكنه أحرج أخته، يعني إخواتها، كان أخوها دايما كان عامل لها إحراج كتير يعني طول فترة حكمها، وأمها كمان كانت بتعوم على عمه زي ما بيقولوا. وفي أغسطس سنة 88 الرئيس ضياء الحق انفجرت طيارته الخاصة وهو كان فيها، وبعد 3 شهور حصلت الانتخابات أخيرا، وفاز فيها حزب بنظير بوتو، وفي عامها 35 أصبحت بنظير بوتو أول رئيسة وزراء تدير بلد إسلامي، والمثل الأعلى لسيدات باكستان. بس لو فاكر انها كده خلاص خلصت يعني على هابي اندنج، لا مفيش هابي اندنج خالص في الحلقة دي ولا في الموسم ده على فكرة، عشان نبقوا مطمنين كلنا هابي اندنج مش موجودين، كل الحلقات تقريبا اختلوهم، محدش نفد غير الحلقة الاولى اللي بتاعت هارون الرشيد، بعد كده كله مختلينه. هنطلع فاصل ونرجع نشوف عملوا ايه في ست بناظير، فاصل صغير وراجعين.
ليالينا ليالينا ابتدت ليالينا ابتدت ليالينا وانت مكانك وسطينا ليالينا ليالينا ابتدت ليالينا ابتدت ليالينا وانت مكانك وسطينا علشان خاطرك بالذات مخشين حلوين صحيين قوي
قوي قوي
فرافيش ورزات شاطرين قوي
قوي قوي
رايقين فايقين سابقين قوي
قوي قوي
طايرين 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 مخشين حلوين صحيين قوي فرافيش ورزات شاطرين قوي
قوي قوي
عاملين في الفرح دراسة ما هي الهنا سهل لزازة من يومنا ومفتاح معانا الضحك ده بقى عنوانا اسأل ما يتوهش مكاننا يا ما هتسهر ويانا اصلحنا بكل امانة مخشين حلوين صحيين قوي
قوي قوي
فرافيش ونصات شاطرين قوي
قوي قوي
رايقين فايقين سابقين قوي
قوي
طايرين 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 ليالينا ليالينا
ورجعنا لحدش قال لك حلقة السيدة بنظير بوتو أول وأصغر رئيسة وزراء لباكستان وأول سيدة ترأس بلد إسلامي بعمر 35. وقفنا عند فوزها بالانتخابات وفرحة الشعب بيها بس مش كل الشعب لأن حزب الجماعة الإسلامية رفع قضية بيستشهد بحديث شريف بيحذر من ولاية المرأة للقيادة السياسية ولكن المحكمة العليا نفت الكلام وخسروا القضية. وللعلم الحديث ده اتقال في موقف معين يعني مش شرط انه هو يكون القانون او ماشي على كله لكن كان يعني حديث بيتقال على بنت كسرى ملك فارس او في فارس يعني سيدنا محمد قال بس الحديث عن ده لكن ما كانش في العموم يعني الحقيقة لكنها قابلت بعض الصعوبات كمان زي ان العساكر كانوا شايفين انهم يعني بيعملوا لها السلام العسكري كانت بتبقى تقيلة عليهم شوية ان هم يعظموا لها يعني وهي ماشية غير اعتراضهم على انها غير متزوجة فتجوزت رجل اعمال غني جدا اسمه عاصف علي وده هنقابله تاني على فكرة. حكم باكستان هي اتفاجئت إن هو مش سهل أبدا ده بلد فقير جدا مليان انقسامات وأحزاب وأفكار متطرف لكنها حاولت الوفاء بوعودها الانتخابية زي إن هي حررت المساجين السياسيين ورفعت الحظر عن النقابات وأعطت الصحافة مساحة أكبر للتعبير كمان بنت المدارس واهتمت بتعليم المرأة وتثقيفها واهتمت كمان بالقطاع الصحي ودخلت المية والكهرباء لقرى كتير كانت معدمة. لكن أكبر مشكلة قابلتها هو انعدام التمويل المادي لتحقيق المشاريع اللي في بالها وكل الأحزاب اللي ساعدتها تفوز بالانتخابات انقلبوا ضدها، والجيش فرض رئيس عليهم وكمان فرض بعض الشروط عليها ان هي ما تتدخلش في قرارات ولا تعيينات ولا ميزانية الجيش. والحقيقة انها اكتشفت انها بتحفر في بحر، لان هي تعتبر لوحدها في مواجهة كل دول، فقررت تعيين وزراء الحكومة يساعدوها ويكونوا اهل للثقة. يعني عينت جوزها وزير الاستثمار، وامها كمان تعينت في الوزارة، وحماها رئيس لجنة الحسابات في البرلمان. لكن للأسف الحكاية دي يعني خلت الثقة بينها وبين الشعب يعني اتهزت شوية، واستمر الوضع سنتين لحد ما تم اكتشاف فساد زوجها آصف وتم سجنه. وفي سنة 93 رجعت اترشحت تاني وكذبت، ورجعت زوجها برضو للوزارة. يعني هي بتتعلمش بس تمام يعني. أما أخوها مرتضى فرجع وطالب برئاسة حزب والده بصفته الوريث الشرعي لأبوه اللي هو يعني كان اتشنق سنة 79. وأمها الحقيقة وقفت في صفه ضدها، اللي خلى بنظير تطردها من الحزب. أخوها عمل تحالف مع خصومها لكنه اتقتل برصاص الشرطة في أحد المواجهات، وكمان بعدها بفترة بنظير بتخسر الحكم وتتنفي للندن. كمان بعدها بفترة رجعت لباكستان بعد ما سابت أولادها هناك في لندن، بنتين وولد، وكان في استقبالها موقف عظيم جدا جدا، استمر طول اليوم، واحتفالات بوجودها استمرت طول اليوم لحد الليل ما يعني جاء عليهم. بس الحقيقة هي لقت الأنوار بدأت تطفى كده، وحصل انفجار كبير جدا جدا، مات فيه 125 شخص. هي نجت المرة دي من الموت، ولكنها مش كل مرة بتسلم الجرة. هي سافرت لأولادها فجأة وكانت مش مطمنة ومش مرتاحة ومش مبسوطة للأحداث اللي حواليها، ورجعت مرة كمان علشان تعيد ترشيح نفسها في الانتخابات. لكن في 27 ديسمبر سنة 2007 كانت خارجة من تجمع انتخابي، وسط أنصارها اتعرضت لإطلاق نار وعقبه انفجار انتحاري راحت ضحيته. تم اغتيالها مع عشرات الشخصيات اللي كانوا معاها ويحتفلوا بيها وباستعدادها للانتخابات ضد برويز مشرف. الحكومة وقتها اتهمت حركة طالبان في باكستان باغتيالها، لكن أنصارها اتهموا الحكومة بالتقصير والتواطؤ. الاغتيال تسبب في اضطرابات ومظاهرات ضخمة وتأجيل الانتخابات اللي فاز فيها حزب الشعب الباكستاني بعد كده. أما جوزها سنة 2008 أصبح رئيس باكستان، وفي 2024 برضو كسب الانتخابات وبقى رئيس باكستان والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وابنها هو بقى رئيس حزب الشعب دلوقتي. الحقيقة يعني احنا خلصنا قصة بنظير بوتو، وهنرجع بعد الفصل للتعليقات، ولكن انا عايزة اوضح حاجة. لو احنا بنتكلم النهاردة عن بنظير بوتو وليه هي اللي انا اخترتها دونا عن الناس كتير اللي موجودين واللي حكموا واللي قصصهم منتشرة واللي ولكن لإعجاب شخصي بيها لإصرارها ونجاحها، وإن هي شخصية معلمة في التاريخ قوي كده، لدرجة إن الناس لحد النهاردة لا عارفة اتقتلت ليه ولا حققت أحلامها، ولكنها بذلت روحها حرفيا في سبيل بلدها حبا فيها. هي واحدة مولودة في بقها معلقة ذهب، فمش بعيب ان انا ادور على مصلحه بلدي واشوف اقدر اعمل لها ايه. في ناس كتير يقول لك كانت هربت، كانت قعدت، كانت خلاص راحت بقى، هي ترشحت مرتين ثلاثه وملاقت ان العمليه مش نافعه كانت رجعت. لكن بنظير بوتو ما يأستش وحاولت بدل المره 2 و3 ان هي ترتفع ببلدها. هنطلع فاصل ونرجع لتعليقات حضراتكم. فاصل صغير وراجعين.
وفيها ايه لو انت بعيد وحسيت ان انا شايفك، نست في حضنك اتونست ودقت الحب في شفايفك. خال ده علاني حقيقة، هتفرق ايه غلبني الشوق وده اللي قدرت عليه. عشان لحظة تكون كم يا وجع البعد يا حبيبي، يا أجمل حب يا حبيبي، يا وجع البعد يا حبيبي، يا أجمل حب يا حبيبي، يا قلبي وروحي ما فيش غيرك ده وجروحي. عشان وقف الحياة عندك مفيش أصلا حياة بعدك.
ورجعنا تاني لتعليقات حضراتكم على حلقة بنظير بوتو، وجابت السؤال من أشهر شخصية لسيدة حكمت في التاريخ. مارلين بتقول حتشبسوت ملكة مصرية من أصل مصري وحكمت لمدة 20 سنة، حقيقة مظبوط. زميلتنا شيرين نديم بتقول حتشبسوت بالقيس كليوباترا شجرة الدر وأليزابيث الأولى والتانية، ده حقيقي. إيفا بتقول شجرة الدر. ميمة بتقول حتشبسوت أشهر فرعونات مصر القديمة، كليوباترا آخر ملكات مصر القديمة، شجرة الدر لعبة دور محوري في حكم مصر. إليانور حكمت ملكة إنجلترا وفرنسا. حتشبسوت كسبانة معانا وكليوباترا الحقيقة أيوة. لكن في عندنا كمان مارجريت تاتشر، دي السيدة أو المرأة الحديدية، دي حاجة يعني كانت من الشخصيات في العصر الحديث، كانت رئيس وزراء إنجلترا وكانت شخصية قوية جدا جدا، من الناس اللي علموا في التاريخ، وكانت شخصيتها يعني قوية جدا جدا. عندنا بقى تعليقات على اللايف. وليد دياب بيقولي بنظير بوتو تم اغتيالها عن عمد لاستكمال هدم التطوير والتقدم ليظل العالم يحكمه حاكم واحد بلا منازع، ده شيء أساسي وأكيد، وحضرتك يعني جبت من الآخر فعلا. حسن سمير بيقول حلقة ممتازة بجد وتحياتي لحضرتك، ربنا يخليك يا أستاذ حسن ما تحرمش منك. حكايتنا خلصت الحقيقة، لكن المقصود من حكاية النهاردة مش أني أقول أو أحكي أو أحكي قصة رئيسة وزراء باكستان، لكن حكاية سيدة مولودة بقها معلقة ذهب وبنت عز زي ما بيقولوا، لكن حبها لبلدها وتحقيق حلم أبوها هو كان المحرك الأساسي. مش لازم تكون ابن طبقة فقيرة أو كدحة عشان تحس بالناس، لكن ممكن يكون اللي بيحركك غيرتك على بلدك ورغبتك إنها تكون أحسن بلد في الدنيا، متطورة ونظيفة ومتقدمة في كل المجالات. صحيح هي ما نجحتش، لكنها حاولت وعلى مدار سنين عاشت مشاكل بلدها وعانت من جحود اللي حواليها وجمود أفكارهم. حضرتك كمان ممكن تجاهد عشان خاطر بلدك بأضعف الإيمان، اللي هو ما تستعديش حد عليها، ما تزودش همها بانتقادك ليها وانت مش بتمد ايدك تساعدها. بنظير كانت سهل تهرب وتقول انا مالي وتعيش غنية جدا بفلوسها، لكنها قررت منح حياتها لبلدها. بنظير رمز كبير لتضحية سيدة لبلدها، مش مرة ولا اتنين ضحت بعمرها وهي عارفة ان هي في مرمى الرصاص، وانها هدف لعقليات جامدة متحجرة مش فارق معاهم بلدهم قد ما فارق معاهم انتصار أفكارهم. احنا كده وصلنا لآخر الحلقة، أرجو أن الحلقة النهاردة تكون يعني أظهرت حاجة من نشاط وحب سيدة حبت بلدها بجد وضحت بحياتها حرفيا علشان بلدها تكون أفضل. مع تحياتي أنا سوزي الطوخي، أشوفكم يوم الاثنين الجاي قبل الميعاد ده بنص ساعة. أسيبكم في خير وبخير، تصبحوا على خير. أسيبكم مع أغنية حلوة كده اسمعوها ونفك بقى بعد الحلقة الشديدة دي. سلام.
ده انا ما صدق قلبي لقاك، بقى لي عمر جديد وحكاية، نصيبي من الدنيا دي معاك حبيبي، ده انت وبس كفاية. مين غيرك مين؟ ده لو عمري بقى عمري انا لاقي زيك فين؟ وكان عمري ايه قبليك؟ جاية الايام حبيبي لسه منا كلام يتقال مع الايام، وانا ايديا حضنك ديك.